ففي هذا الحديث من الفوائد أن الأرض كلها مسجد، كلها محل الصلاة، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلا شيئين: المقبرة، والثاني الحمام. فعلى هذا تصح الصلاة على السطوح وعلى الفرش وعلى الصخر وعلى الرمل وعلى كل شيء، الأرض كلها مسجد. وكذلك تصح الصلاة في الكعبة، لأن الكعبة من الأرض بلا شك، فهي مسجد، موضع للصلاة، صلاة الفريضة وصلاة النافلة. ومن فوائد هذا الحديث أن المقبرة ليست محلا للصلاة، فإذا صلى فيها فهل تصح؟ الجواب: لا تصح، لأن النهي يقتضي الفساد، ونفي كونها موضعا للصلاة يستلزم أن لا تصح الصلاة فيها. ومنها سد النبي صلى الله عليه وسلم ذرائع الشرك ولو عن بعد، لأن الإنسان قد يصلي في المسجد في المقبرة والقبور خلف ظهره وهو بعيد عنه، واحتمال الشرك من هذا المصلي بعيد، ولكن سدا للذريعة ولو بعدت إلى الشرك أمر واجب. ولهذا ينهى عن أن يقال ما شاء الله وشئت، وأن يحلف بغير الله وما أشبه هذا، كل ذلك حماية ليش؟ لجانب التوحيد. ومن فوائد الحديث أن كل ما دخل في اسم المقبرة ولو خارج القبور فإنه ليس محلا للصلاة. أفهمتم؟ حتى لو كانت القبور خلف المصلي فإنه لا يحل له أن يصلي في المقبرة. ومنها أن ظاهر الحديث لا فرق بين أن يكون في هذا المكان ثلاثة قبور أو قبران أو قبر واحد، ما دام يطلق عليه اسم المقبرة فإن الصلاة فيه ممنوعة. وأما من قال إنه لا يضر القبر والقبران لأن المقبرة لا تكون مقبرة إلا إذا دفن فيها ثلاثة فأكثر، فهذا قول ضعيف. والصواب أنه ما دام هذا المكان يسمى مقبرة فإنه لا تصح الصلاة فيه. فإن قال قائل: أرأيتم لو كان هذا المكان معدا للمقبرة ويقال أنه مقبرة لكن لم يدفن فيه أحد، فالجواب أن الصلاة فيه جائزة لأنه لا يصدق عليه الآن أنه مقبرة. ومن فوائد هذا الحديث منع الصلاة في الحمام، يقول: والحمام. طيب، الكنيف والمرحاض من باب أولى لأنه أخبث، حتى لو قدر أن المرحاض كبير وجانب منه طاهر لا يصل إليه البول أو الغائط فإن الصلاة فيه لا تصح، لأنه إذا لم تصح الصلاة في الحمام ففي هذا المكان من باب أولى ألا تصح. خذ معك الآن ثلاثة أمثلة: المقبرة، الثاني الحمام، والثالث المرحاض. قال: وعن ابن عمر رضي الله